Ida Ads.
أسعد الله أوقاتكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة نبدأ أولى فقراتها بالحديث عن الموشحات الأندلسية. دعونا نستمع معا إلى التقرير التالي.
لم تكن الموشحات الأندلسية موضع اهتمام كبير عند المغنين العرب، وكما كان الباحثون القدماء قد أخرجوها من ديوان الشعر العربي لأن فيها خروجا سافرا على الأوزان الشعرية ولما فيها من إباحة استخدام بعض الألفاظ العامية والأعجمية، فإن عالم الغناء العربي قد تفاوت من حيث اهتمام المغنين بهذا الفن. ففي مصر مثلا لم تغني أم كلثوم أو أسمهان الموشحات، ولم يهتم كل من محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش بتلحينها، في حين أن الموشحات كانت أثيرة لدى فناني وجمهور المغرب العربي وازدهرت وما زالت ترفل في هذا الازدهار في المدن المغربية، حتى لتظن أن الموشحات ليست أندلسية وإنما هي مغربية صرفا. أما في مدينة حلب السورية فتعد الموشحات العمود الفقري للغناء، ولا تكتمل السهرة في مرابع الفن الحلبي دون التوقف طويلا عند موشحات كانت تغنى في غرناطة وإشبيلية وقرطبة قديما، لتكون في لبنان حكرا على الرحابنة الذين أولوا اهتماما كبيرا بالموشحات. فمن يعرف تاريخ الرحابنة يجد أن من بين أجمل ما غنته فيروز خلال مسيرتها الفنية كان غناؤها المتقن للموشحات، فهي المطربة الشرقية الأكثر شهرة التي غنت موشحا أندلسيا. خفت ضوء هذا اللون بعدها، لكنه عاد يظهر من جديد ويأخذ مكانه بفضل الأصوات الشبابية التي اهتمت بألوان الغناء القديم وجددتها، وليس أجمل من نصوص الموشحات السهلة والتي يفهمها المتلقي وما تشيعه في النفس من طرب عذب.
الأندلس باب الطبيعة الخلابة الرقيقة التي خلد شعراؤها جمالها، ولم يكن معقولا أن يتخلف الوشاحون عن اللحاق بركب هذا الجمال، ولأن الموشحات فتح جديد في الأدب العربي لم يكن مطلوبا منها أن تكون غذاء الفكر، بل يكفي ما تخلقه في نفوسنا من متعة محببة. ورغم رفض كثير من النقاد والشعراء القدماء لاعتبار الموشحات ضربا من ضروب الشعر العربي لجمعها بين الفصحى والعامية وتحررها من الوزن والقافية، إلا أن الوشاحين أثبتوا قدرتهم على تحريك أوتار القلوب كما حركوا أوتار الآلات الموسيقية وأجساد الراقصين. وما يدعو للانتباه أن الموشحات لها مكانة كبيرة ومزدهرة في المغرب العربي، فالمكتبة الفنية غنية بالموشحات الأندلسية ويشدو بها مطربون وفرق متخصصة، وعبارة أندلسية عبارة محببة لدى المغاربة، فهي تثير فيهم شجونا واعتزازا لأنهم ينظرون إلى الأندلس على أنها مغربية، ولم تستمر كل هذه الفترة إلا بفضل الحملات العسكرية للمرابطين والمغاربة موحدين. وعندما سقطت الأندلس نهائيا نزح أكثر أهلها إلى المغرب، فكانت الموشحات سلوى لهم.
Thank you.
لم يقتصر الاهتمام بالموشحات الأندلسية في المغرب العربي، بل تعداه إلى الإضافة والتطوير، ولو كان النقاد قد اتهموا أولي الأمر في الفن بإهمال تدوين هذا الفن وضياع أكثره بحكم الشفوية والارتجال على مر السنين، فإن كثيرا من جيل الشباب ما زال يهتم بأحياء فن الموشحات، ومنهم المطربة كريمة الإسقلي التي اهتمت بأحياء العديد من الحفلات المتميزة فاستحقت لقب أسمهان المغرب عن جدارة وأصبحت صوتا عربيا مهما. وإن اتهم عمالقة الفن كأم كلثوم وأسمهان وفريد الأطرش وغيرهم في مصر بإهمال الموشحات، فإن سيد درويش الذي اهتم بدراسة فن الموشحات على يد أهم فنانيها كعمر البطش، ويقال أنه أوجد نغمة مأخوذة من النغمة العربية القديمة تسمى الزنجران، ولحن 40 موشحا نالوا شهرة كبيرة في سائر البلدان العربية، وأصبحت موشحاته مادة ثقافية فنية على كل فنان أن يدرسها ويتقنها، وأصبح مقياس المعرفة الموسيقية هو حفظ موشحات وأدوار درويش. وفي المشرق لم تكن الموشحات أقل شأنا، فمدينة حلب بالذات اهتمت بهذا الفن وأفردت له وقتا وجهدا كبيرين لا يمكن إغفالهما، حتى أن النقاد يرون أن الموشحات الأندلسية هاجرت من الأندلس واستقرت في رحاب حلب، فمطربو حلب وملحنوها أنشدوا جزءا مهما من التراث الشعري الأندلسي، ورغم اختلاف الموشح الحلبي عن الأندلسي بما يخص الجمل الموسيقية إلا أن حفلاتهم لا تحلو بدون هذا الفن، وأشهر من لحن الموشح صالح الجذبي والشيخ محمد الوراق والشيخ علي الدرويش وسلطان الموشحات عمر البطش. Thank you. أما الرحابنة فلهم تاريخ طويل مع الموشحات، فقد استطاعت فيروز بصوتها أن تسافر بنا إلى الأندلس، وما يميز الرحابنة أنهم كانوا يبدأون وصلاتهم الأندلسية كما كانت تبدأ شهرزاد حكاياتها بمقدمة موسيقية رائعة قد يصل زمنها إلى أكثر من 4 دقائق، لتحملنا بعدها فيروز إلى زمن سحيق ونعيش معها أجواء طرب تلك الأيام، ويشاركها في الغناء أحيانا الفنان وديع الصافي ليزيد من روعة ما يقدمون.
شقيق الروح من جسدي أهون بي منك أم ألم؟
يا شقيق الروح من جسدي أهون بي منك أم ألم؟
أيها الظبي الذي شرد تركتني مقلتك سدى، أيها الظبي الذي شرد تركتني مقلتك سدى، زعموا أني أراك غدا وأظن الموت دون غدي، أين مني اليوم ما زعموا؟
ولا يغيب الفنان اللبناني الدافئ نصري شمس الدين عن ساحة غناء الموشحات لدى الرحابنة، فصاحب الصوت الطيب والأداء الودود والتعبير المميز كان ممن تربوا على طرق الغناء القديم، ويبدو تأثره واضحا من خلال قدرته على التحكم بأدائه وسرعته. الموشحات الأندلسية فن عربي جميل لم يمر عليه زمن طويل، ويعد منجما ثريا بالنصوص التي تنتظر من يبدع ألحانها، وهذا ما دفع كثيرا من الفنانين المعاصرين إلى إعادة الروح إلى الموشحات وتقديمها بصيغة جديدة، والأمثلة كثيرة. فالفنانة اللبنانية فادية طنبلحاج قدمت الموشحات بأسلوبها الذي يجمع بين اللونين الشرقي والغربي كما يعرف عنها.
أيها الساقي إليك المشتكى قد دعوناك وإن لم تسمعي، وندي من همت في غرته وشربت الراح من راحته، كلما استيقظ من سكرته جذب الزق إليه واتكى وسقاني 4 في 4. أيها الساقي إليك المشتكى قد دعوناك وإن لم تسمعي، غصن بان مل من حيث استوى مات من يحياه من فرط الجوى، خفق الأحشاء موهون القوى كلما فكر في البين بكى، ويحه يبكي لمن لم يقعي.
و واختارت الفنانة اللبنانية غادة شبير المغنية وأستاذة الموسيقى أن تسلك طريق الموسيقى الشرقية التي شدتها بألحانها الأصيلة وروحانيتها واهتمت بالموشحات الأندلسية، فنالت لقب أفضل فنان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن مجموعة الموشحات ضمن مسابقة نظمتها هيئة الإذاعة البريطانية.
لي حبيب عشقه ذوبني، شغل القلب سناه والنظر. لي حبيب عشقه ذوبني، شغل القلب سناه والنظر. رسم الحسن على أعطافه صورا فتانة تتلو صورا. ساحر العينين واللحظ، وكم طاب لي في ضوء عيني السفر.
وتأتي الفنانة السورية لينا شماميان بصوتها الرقيق والشبيه بهدهدة الأمهات لتقدم الموشح الأندلسي بقالب جديد دون أن تنسى أصالة القديم، وطعمت الألحان الأصلية بارتجالات متوافقة وأسلوب جمع بين الجاز الكلاسيكي واللاتيني العصري، وحصلت على جائزة الموسيقى الأولى للشرق الأوسط المقدمة من إذاعة مونتي كارلو الدولية.
لما بدا يتثنى، لما بدا يتثنى، حبي جمال فتنى، أمر ما بلحظة أثرنا، غصن تنى حينما لما
كثيرة هي الأصوات الشابة التي يممت شطر القديم لما فيه من غنى وجمال يطغى على سطحية ما يقدم في العصر الحاضر، ويصعب علينا أن نحيط بكل أطرافه، فكلما تعمقنا أكثر ازدادت التشعبات وكثرت الأسماء. رواية عالم بلا خرائط للكاتبين عبد الرحمن منيف وجبر إبراهيم جبرة ستكون موضوع فقرتنا التالية. دعونا بداية نستمع إلى التقرير التالي.
عالم بلا خرائط، رواية فريدة من نوعها، نشرت لأول مرة في أوائل ثمانينيات القرن العشرين. سبب تميز هذه الرواية أنها كتابة أدبية واحدة، اجتمع على كتابها كاتبان من عمالقة الأدب العربي الحديث، هما جبر إبراهيم جبر المؤلف والرسام الفلسطيني الذي كتب نحو 70 كتابا تشمل الروايات والكتب المترجمة والكتب التي ألفها، وترجمت أعماله إلى العديد من اللغات الأخرى، ودرس الأدب الإنجليزي في جامعات العراق، ويعتبر من أكثر الأدباء العرب تنوعاً وإنتاجاً. وعبد الرحمن منيف الكاتب السعودي الذي يعد من أهم الروائيين العرب في القرن العشرين، استطاع من خلال رواياته أن يعكس الواقع الاجتماعي والسياسي العربي. تضافرت تجربتهما ومواهبهما لترسم عالماً روائياً متخيلاً بالكامل، ولكنه عالم ثري وفريد مشحون بإسقاطات سياسية وفنية تجعله في قلب العصر. وتقع أحداث الرواية في مدينة خيالية عمورية التي ظهر اسمها في رواية شرق المتوسط مرة أخرى، والتي هي مزيج بين عواصم عربية مختلفة وواقعة تحت نفس الظروف الاجتماعية والسياسية.
ليس من المألوف أن نقرأ أعمالاً أدبية مشتركة بين أكثر من كاتب أو أديب واحد، فقد نجد كتباً تجمع فيها أعمال لأشخاص مختلفين كمجموعات قصصية أو شعرية، لكنها تبقى كيانات مستقلة ضمن كتاب واحد. لكن المختلف في رواية عالم بلا خرائط أنها نص واحد اجتمع على كتابته كاتبان، وليس أي كاتبين، إنهما عملاقان من عمالقة الأدب العربي الحديث. عالم بلا خرائط ليست رواية عادية، لا شكلا ولا مضمونا، فعدا عن أنها نتاج مشترك فهي أكثر من سرد اعتيادي لأحداث وأشخاص. ومنذ الفصول الأولى يدخل القارئ في دوامة عنيفة يكون مركزها الشخصية أحيانا والكل غالبا. تدور جميع الأحداث حول شخصية الروائي علاء الدين نجيب، الأستاذ الجامعي المتخرج من كليات الغرب المتمرد والمشدود في نفس الوقت إلى ماضي عائلته العجيبة الذي يجمع بين التاريخ والأسطورة والدين، ويرسم حوله شبكة من العلاقات التي ستكون مكانا مناسبا للجريمة وقصص الحب الجنونية والصدام السياسي تتمثل باغتيال عاشقته نجوى، التي ستتيح له كراون أن يكتشف هشاشة عالمه الذي يعيش فيه. وتنتهي الرواية دون اكتشاف الجاني الحقيقي بسبب تراكم الغموض والتفاصيل حول سيرة علاء وعشيقته وزوجها التي كانت سبباً في غرق المحققين. تميز أسلوب الرواية بالكثافة والغموض من جهة، وتغير زمن الحدث من جهة أخرى، ولا يمكن التمييز بين لغتين مختلفتين لأن كلا الكاتبين استخدما لغة واضحة رغم كثافتها، ولم يتركا خرقا في التصوير أو الحوار. وأكثر ما يلفت الانتباه كثرة الأسئلة التي تجعل القارئ يطرحها على نفسه، ومخاطبة اللغة للذهن بتحويل الكاتبين الجواب إلى سؤال، مما يبعد الجمل عن التقريرية ويترك للقارئ حرية الإجابة. استخدم الكاتبان المونولوج الخارجي، فالبطل يقرأ أفكاره بصوت عال يزيد من وضوح الأحداث ويكشف عن الشخصيات. أما الحوار فكان كثيفا أيضا بجمله القصيرة، فساهم بإغناء لغة السرد، حيث لجأ الكاتبان إلى أسلوب سرد الأحداث من خلال الرسائل، فأضافا تجديدا في روح الأحداث ونزعا نحو الأسطورة لتجسيد الفكرة، فالأسطورة التي يستحضرانها توازي أحداثا واقعية لكنها تبرز الزخم الثقافي الذي يبدو واضحا أكثر من مرة. ويبرز الزمان والمكان كجزئين مهمين، فالزمان متحول في الرواية لا يستطيع القارئ أن يمسك بأطرافه، وشخصيات الرواية يتنقلون بين الماضي والحاضر، منهم من يعيش الماضي ويستمتع به، ومنهم من يرغب بدفنه ليعيش الحاضر مرتاحا. لكن هذه القفزات نابعة من واقعية الرواية، فالزمن ليس منفصلا عن حاضر الشخصيات وماضيها. أما الأماكن فتتنامى الأحداث في كل زاوية منها، ونجدها مختلفة بحسب اختلاف الأشخاص الذين يرتادونها، ويصف كل من الكاتبين الأماكن بشكل طفيف لا إغراق فيه، ويؤكدان على أن الرواية فعلا عالم بلا خرائط، عالم غامض مبهم، ودعوة إلى التحرر من قيود المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
إضاءات